الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فبحمد الله وتوفيقه وامتنانه وكرمه وصلنا في التفسير من جزء عمه إلى سورة المطففين. هذه السورة التي ابتداها الله جل وعلا بالتهديد والوعيد، فقال سبحانه: ويل للمطففين. ذكر المفسرون أن هذه السورة لها اسمين: الأول سورة المطففين وهي المشهورة، وتسمى أيضا بسورة التطفيف، وقد اختلف العلماء في هذه السورة هل هي مكية أو مدنية على قولين مشهورين، وذكر شيخنا رحمه الله أن هذه السورة هي الفاصلة بين المكية والمدنية، بمعنى أنها هي آخر ما نزل في مكة، وإنما كان سبب الاختلاف أن ذكر التطفيف في السورة يشعر بأن هناك حكما والأحكام لم تكن إلا في المدينة، ولكن هذا قصور نظر، لأن كثيرا من السور المكية فيها بيان القباحة بالأفعال الشنيعة التي تخالف الفطرة وتخالف العقول، فضلاً عن كونها مخالفة للمنقول عن الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم. أما الربط بين هذه السورة والتي قبلها: إذا السماء انفطرت ثم ويل للمطففين، العقول القاصرة تقول كان المنبغى إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت ثم ويل للمطففين، فلماذا كان هذا الترتيب؟ الجواب: أولا، حتى نستيقن أن ترتيب السور توقيفي من الله عز وجل، وليس فيه اجتهاد من الصحابة ولا من غيرهم، ومن ظن أن ترتيب السور اجتهادي فإنا نسأله سؤالا واحدا: هل هذا الاجتهاد كان باتفاق من الصحابة أو لا؟ فلا بد أن يقول إنه كان باتفاق من الصحابة، كما قال علي رضي الله عنه: أيها الناس، لا تقولوا عن عثمان أنه حرق المصاحف، فوالذي نفسي بيده ما فعل الذي فعل إلا عن مشورة منا. إذن هذه المسألة مسألة وفاقية، فلو فرضنا أن الصحابة اجتهدوا في ترتيب هذه السورة فإن إجماعهم حجة، وهو أقوى، إجماعهم أقوى، لأن الإجماع لا ينسخ، فهذا لا شك أنه يدل على أن هناك تناسبا بين سورة الانفطار وسورة المطففين، وأن المسألة ليست مسألة اجتهادية. ذكر شيخنا رحمه الله أهم ثلاثة أشياء، قال رحمه الله: لأنه في سورة الانفطار ذكر صحائف الأعمال، وأنها تكون مع من؟ مع الملائكة. قال الله عز وجل: كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذن معهم ما نفعل، فصحائف أعمالنا معهم في الدنيا. وفي هذه السورة بيان مكانة صحائف الأعمال إذا مات الإنسان: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. إذن صحائف الأعمال بعد الموت إما في عليين وإما في سجين، وهما موضعان: عليين موضع في الجنة، وسجين موضع في النار. فصحائف الأعمال مستودعة، عندما تكون حيا فهي مستودعة عند الملائكة الكرام الكاتبين، وعندما يموت الإنسان فإنها تستودع إما في عليين، نسأل الله أن نكون منهم، وإما في سجين، نعوذ بالله أن نكون منهم. الوجه الثاني قال شيخنا رحمه الله تعالى أن الله جل وعلا ختم سورة الانفطار بقوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، فهذه صورة من صور ما يكون يوم القيامة، صورة من صور ما يكون في يوم القيامة. ولذلك ناسب أن يذكر في سورة المطففين يوم يقوم الناس لرب العالمين. متى لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين. إذن الجواب المفصل جاء في سورة المطففين. الوجه الثالث الذي ذكره شيخنا رحمه الله أن في سورة الانفطار زجر الناس عن الاغترار، زجر الناس عن الاغترار، ثم في سورة المطففين زجر الناس عن التطفيف الذي سببه الاغترار، الذي سببه هو الاغترار. إذن هناك نهي عن الشيء وهو الاغترار، وهنا بيان لأثر من الآثار المترتبة من الاغترار. فهذه ثلاثة أوجه بينها شيخنا رحمه الله تعالى. أما قضية هذه السورة ودعواها، قضية هذه السورة ودعواها دائرة حول شيء مهم، وهو التخويف من التطفيف، التخويف من التطفيف. قضية السورة كلها دائرة حول هذه القضية، إما بدلالة المطابقة ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، أو ببيان السبب لماذا كان هذا التطفيف. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ما ينزجرون؟ كلا، إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين وعلى رأسهم المطففين، إلى آخر السورة. فالربط قضية السورة كلها دائرة حول قضية التخويف من التطفيف. ولا يذهبن ذهنك إلى تطفيف معين كما سيأتي. ثم هذه مسألة مهمة، في هذه السورة التي فيها ذكر التطفيف لم يذكر الله عز وجل فيها من أسمائه إلا اسما واحدا وهو رب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ولم يرد في هذه السورة للرب جل وعلا صفة، إنما فيه هذا الاسم فحسب. قوله تبارك وتعالى في السورة ويل للمطففين إلى آخرها، يعني تقريبا 34 آية السورة على عد الكوفيين، وعفوا 36 آية السورة، ومع ذلك تتأمل تجدها كأنها منظومة واحدة، لكن قضايا خلاصتها دائرة حول قضايا معينة ألخصها فيما يأتي. أولا التخويف من التطفيف مع تعريفه، التخويف من التطفيف مع تعريفه، ثم بعد ذلك التخويف الأخروي من التطفيف، أولا تحذير من التخويف من التطفيف، ثم التخويف الأخروي من التطفيف. ثم ذكر الله عز وجل 10 أحوال من أحوال الفجار المطففين إلى الآية 17، ثم ذكر الله تبارك وتعالى البشارة لمن لا يطفف وعلى رأسهم الأبرار، وذلك ببيان 10 أحوال من أحوالهم يوم القيامة إلى الآية 28، ثم ذكر الله تبارك وتعالى التحذير من المجرمين بخمسة طرق إلى الآية 33، يعني إلى قوله تبارك وتعالى كتاب، يعني بيان حال المجرمين إلى الآية 33، ثم بعد ذلك البشارة للمؤمنين في 3 آيات، كما قال عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم إلى آخره. ثم في السورة أخيرا بيان أسماء المطففين. ما هي أسماء المطففين؟ المطففون لهم عدة أسماء: الاسم الأول مطفف، والاسم الثاني الذي ذكر لهم في السورة كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. إذن الفجار من أسماء المطففين لهم فجار، ولهذا جاء في بعض الروايات: إن التجار هم الفجار إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، يعني أنفق ذات اليمين وذات الشمال. ومن أسماء المطففين المكذبين. لماذا يطفف الإنسان في الميزان؟ لأنه لا يظن ولا يستيقن أو يتغافل عن الآخرة، فهو مكذب. ومن أسماء المطففين الكفار. لماذا الكفار يقولون: يا أخي أن أنت إذا لم تفهم ولم تعقل هذا ذنبك، نحن نعاملك بالقانون. هذا حال كثير من أهل الدنيا من الكفار، أنهم يقولون القانون لا يحمي المغفلين. طيب في تعامل مع الله؟ لا، هذا غائب عنهم، غائب عن ذهنهم شيء اسمه التعامل مع الله. تبايع وتشتري وتعطي وتأخذ وتعاملك مع الله هذا غائب عن أذانهم بسبب كفرهم. من أسماء المطففين، وهو الاسم رقم كم؟ 5، المعتدين. من أسمائهم المعتدين، وهذه أسماء متلازمة. يقول الله جل وعلا: ويل للمطففين، هلاك للمطففين. من هؤلاء المطففون؟ هذه مسألة مهمة. التعريف، تعريف الشيء إما أن يكون ببعض أفراده، وهذا من أعظم أنواع التعريف. فالله عز وجل لما قال ويل للمطففين يأتي سؤال عندك: من هم المطففون؟ جاء الجواب: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذن المطفف هو الذي إذا وزن، إذا اكتالوا على الناس، إذا وزن على الناس يستوفي حقه، وإذا كالوهم أي كالوا لأنفسهم أو وزنوهم وزنوا لأنفسهم ماذا يفعلون؟ إذا يخسرون الميزان، إذا كالوا لهم لأنفسهم ووزنوا لهم فلأنفسهم يخسرون الميزان، يعني يقللون الميزان. فهذا يسمى تعريف التطفيف بفرد من أفراد صوره، وليس معناه أنه هذا هو المعين من قوله ويل للمطففين. لأن لو كان المراد تعيين الفرد لما سبق ذكر اللفظ العام. لما قال ويل للمطففين علمنا أن الهلاك عام لكل مطفف. صحيح أنه في الأصل المراد به الذي ينقص الميزان، فإن كان له الحق رجح وثقل، وإن كان هو الذي يعطي للناس خفف، هذا صحيح في أصل المعنى. لكن هذا الاسم كما ذكرت عام، لذلك يقول جمع من المفسرين منهم القرطبي وغيره يقولون التطفيف عام في كل حق تستوفيه. يعني مثلا نضرب مثال في التطفيف مع الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول: يا أخي الله ما أعطاني. طيب أنت إيش سويت عشان الله يعطيك؟ سؤال مهم، هذا تطفيف. الله أعطاك السمع والبصر والعقل وإلى آخره، ثم إذا طلبت شيء معين وما أعطاك تعترض، هذا هو التطفيف بعينه. تريد من الله شيء كامل، وأنت إذا نظرنا إليك كلك نقصان مع الله عز وجل، هذا تطفيف. طيب التطفيف مع الناس كيف يكون؟ يقول: يشتكي الرجل أو تشتكي المرأة من زوجها، يقول الرجل إنها لا تعطيني ولا تسمع كلامي وكذا وكذا، طيب وأنت أين حقها منك؟ يريد حقه منها كاملة ولا يعطيها حقها من حسن المعاشرة، والعكس، المرأة تشتكي وتقول إن زوجي لا يحسن إلي، طيب أين استيفاؤك الحق له؟ هذا من التطفيف، من التطفيف، أن الإنسان يريد البسمة ولا يبتسم، يريد القول الحسن ولا يقول الحسن، هذا من التطفيف يا أخوان. لذلك ينبغي على القراء إذا قرأوا هذه الآية أن يقفوا: ويل للمطففين. ثم فرد من أفراده: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مبين صورة من صور التطفيف في العبادة، قالوا: ما تعدون السارق فيكم؟ قال: السارق فينا من يسرق الدينار والدرهم. قال: السارق الذي يسرق من صلاته. هذا تطفيف ترى. لذلك يقول القرطبي رحمه الله تعالى، يقول: إن التطفيف متصور في الوضوء، متصور في الصلاة، متصور في الزكاة. إذن التطفيف كلمة عامة متصورة في أنواع من العبادات ينبغي الإنسان يحذر منها. تعاملك مع الله لا يجوز أن يكون قائم على التطفيف، بل يجب عليك دائما أن تعترف أنك المقصر، ولا تظنن بحال من الأحوال التقصير مع الله من الله تبارك وتعالى في حقك، وأي حق لك على الله حتى تعترف. وهكذا مع الناس، مع الناس ينبغي لك أن لا تقصر، وإن قصر لأنك تتعامل مع الله عز وجل. فينبغي الإنسان أن ينتبه ويحذر. ويل للمطففين، هذه عامة، يريد المدرس من طلابه الأدب وهو يعلمهم بذاءة الكلام، يريد الشيخ من الطلاب الاحترام والتوقير وهو يعلمهم الرماية ورمي السهام ونبذ الناس بالكلام، هذا غلط عظيم، ينبغي الإنسان يحذر. يقول بعضهم: أعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني، وأعلمه نظم القوافي، فلما قال قافية هجاني. أقول: نعم، كلام صحيح، لكن السبب أنت، لأنك علمته الرماية ولم تعلمه الأدب، علمته نظم القوافي ولم تعلمه الاحترام والتوقير والحق. لو فعلت ذلك لما كانت القضية عكسية عليك. لذلك يا إخواني، بعض الناس حتى يأتي يشتكي يقول: أبنائي عاقين، تجد أنك أنت السبب في ذلك، حصل منك أحد الأمرين: إما تطفيف فزودت في الحب فأفسدتهم، وإما التطفيف فنقصت من الحب فأفسدتهم. هذا شيء مهم ترى، ينبغي للإنسان أن يعطي كل شيء بقدره. ما هو عكس التطفيف؟ القسط والعدل. إذن لا تزيد ولا تنقص حتى تكون إيش؟ من المقسطين. تريد أن تكون مقسطا عادلا، فإذا كن دائما لا تزيد ولا تنقص. الصلاة وهي عبادة، لو زدنا فيها ما قبلها الله عز وجل. لو قال الإمام، قام الإمام إلى الرابع عامدا متعمدا في المغرب، بطلت الصلاة. لا، لابد الإنسان يقوم على القسط، على العدل. فهذه مسألة مهمة. قال الله عز وجل: ويل للمطففين الذين، الذين اسم عام يشمل عام كل، سواء كان هذا المكتال الذين إذا اكتالوا، سواء كان هذا المكتال مسلما أو كافرا. ما يأتي إنسان يقول: الآية نزلت في الكفار. طيب الآية نزلت في الكفار فرضا، وأنت إذا طففت ما تدخل في المطففين؟ هذا كلام غير صحيح، لأن الله عز وجل بالقرآن يخاطب حينما يأتي بلفظ عام مثل المطففين خاطب الكل، كل البشر. قال الذين، اسم موصول دال على العموم، إذا اكتالوا على الناس. يقول شيخنا رحمه الله اكتال على وزن الافتعال، على وزن الافتعال، ومعناه الاستفعال. ما الذي جعله ودعاه إلى أن يقول هذا الكلام؟ لأن الآية فيها إذا اكتالوا ما قال للناس، قال على الناس، والاستفعال هو الذي فيه لعلى. أما لو كان إذا اكتالوا وزنوا على بمعنى وزنوا للناس لكان وزنوا للناس، لكن اكتالوا على وزن الافتعال، على وزن الافتعال بمعنى الاستفعال، يعني أنهم إذا أرادوا أن يطلبوا حقهم من الناس وهم يطلبون حقه فهو يحين الفرصة عليهم ليأخذ حقه منهم وزيادة. هذا معنى على، إذا اكتالوا على الناس يستوفون. إذا جاء الناس البقال يوزن له قال زود شوي، إذا جاء هو يوزن البقال نقص شوي، هذا معنى الآية. والاستيفاء معناه أخذ الحق كامل. ولذلك أنا أعلمكم على شيء تعلمته من أحد مشايخنا رحمه الله، وهو أنك حينما تطلب حقا لك أنقص منه شيئا. لماذا؟ حتى خشية أن لا تكون زدت، أنقص منه شيئا حتى لا تكون زدت. قال وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. قال المفسرون كالوهم أو وزنوهم فيه تفسيران. الأول أن كالوا واو الجماعة فاعل، وهم تأكيد لواو الجماعة، إذا كالوا هم أو وزنوا هم ماذا يفعلون؟ يخسرون. إذا صار هو الكيال، هو الوزان لنفسه صار ينقص. وهذا القول لم يرجحه شيخنا رحمه الله، والذي رجحه الثاني وهو إذا كالوهم أو وزنوهم قال كال يتعدى بنفسه ويتعدى باللام، ووزن يتعدى بنفسه ويتعدى باللام. فتقول في العربية كال زيد لنفسه، وتقول كال زيد نفسه، كال زيد الحنطة لنفسه، كال زيد الحنطة نفسه، أي لنفسه. هذا جائز في اللغة العربية. لذلك قال شيخنا يأتي بمعنى كالوهم أو وزنوهم يأتي متعدياً ويأتي باللام، كالوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون. إذن هذه مسألة مهمة، وهي أنهم إذا كان الحق عليهم فإنهم لا يدفعون الحق كاملا. ثم قال جل وعلا ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. شيء عجيب. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، هنا فيه زجر وفيه تخويف أخروي لهؤلاء المطففين، خفف خفف، خذ حقك زايد، ماذا تفعل يوم القيامة حيث لا دينار ولا درهم، ما في لا دنانير ولا دراهم ولا ريالات ولا درارات ولا جنيهات، ماذا تفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم إنما هي الحسنات والسيئات. شيء عظيم يا أخوة، والله شيء عظيم. يعني ينبغي الإنسان أن يكون متقيا لله سبحانه وتعالى، يستحضر ليوم القيامة. قال عز وجل ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. قال شيخنا ألا، هذا استفهام وتعجيب، تعجيب ونفي، ألا يظن، أي إني أتعجب من هؤلاء كيف يطففون، لا يظنون أنهم يبعثون، وهذا نفي. ألا يظن، أي لا يظنون، معناه أن فعل التطفيف مشعر بنفسه على الإغفال، إغفال البعث. فعل التطفيف مشعر بنفسه أنك في غيبة عن البعث وعن القيام لله عز وجل يوم القيامة، يوم توضع الموازين. قال: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ وهنا جاء كلمة الظن بمعنى اليقين، أي ألا يستيقنون أنهم يبعثون، وإنما كلمة الظن تستعمل في القرآن بمعنى الشك والوهم، وتستعمل بمعنى اليقين. ولكن إذا استعملت الكلمة بمعنى اليقين فإن معها قرينة، معها إيش؟ قرينة، معها قرينة تدل على أن المراد اليقين. ألا يظن، ما هو القرينة هنا؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، هذه القرينة. ألا يستيقنون أنهم مبعوثون؟ الجواب: لا، لا يستيقنون، لأنهم لو كانوا مستيقنين ما طففوا في الموازين، لو كانوا مستيقنين ما أكلوا حق الناس. يريد من العامل العمل التام ثم لا يدفع له الأجرة، هذا من التطفيف. قال عز وجل: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. سبحان الله العظيم، ليوم عظيم. اللام هنا بمعنى في، اللام بمعنى الفي، أي ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون في يوم عظيم. والحروف العربية، حروف المعاني، حروف، ما هو حروف الهجاء، حروف المعاني، حروف المعاني من وإلى وعن وعلى وفي ورب والكاف والباء واللام وحروف القسم، هذه تسمى حروف المعاني. وأما ألف باء تاء ثاء جيم إيش يسمى؟ حروف الهجاء. حروف المعاني يعقب بعضها بعضا، أي يأتي بعضها في أماكن بعض لأدنى ملابسة ومناسبة. شيخنا يقول: اللام بمعنى في، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون في يوم عظيم. لكن يرد السؤال: إذا كان اللام بمعنى في، لما استخدم اللام دون كلمة أو حرف في؟ فالجواب لا بد أن نعتقد هذا، أن الله جل وعلا الذي كلامه تحدى به الخلق أجمعين أنه لا يدرك غوره أحد ولا يستطيعه أحد، فلما قال ليوم عظيم علمنا أن اللام هنا وإن كان بمعنى في لكنه أدق من في. وما وجه الدقة في أن اللام تضمن معنى فيه وفيه التعليل؟ ما هو التعليل؟ أي أنتم تطففون، ها؟ لكن هناك يوم سنبعثكم لنقتص من تطفيفكم. إذن لو قال لنا قائل: الآن نرى هذا الرجل الذي يظلم ظالم ومات الظالم ولم نأخذ منه الحق، ومات المظلوم ولم يؤخذ له الحق، نقول هناك مبعوثون ليوم عظيم. هذا تعليل. إذن لف ليوم عظيم هو تضمن معنى فيه، وتضمن معنى أيضا أن سبب البعث إقامة العدل. سبب البعث إيش؟ إقامة العدل بين الناس وأخذ الحقوق. لماذا يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه؟ يخاف أنهم يطالبون بالحقوق. ليوم عظيم، وهذا اليوم وصفه الله تبارك وتعالى بالعظيم، وهو أعظم يوم يمر على الخلائق، أعظم يوم. يوم القيامة من حيث طوله، من حيث هوله، من حيث مآلاته، فعظمته من عدة أوجه. قال: ليوم عظيم. ثم قال جل وعلا، يعني الذي حمل شيخنا والمفسرين أن يقولوا أن اللام بمعنى فيه، لأن كلمة مبعوثون هذه يعني تحتاج إلى الظرف، فأنت تقول فلان مبعوث في يوم كذا، مرسل في يوم كذا ولكذا، فهذا الذي حمل. يقول اللام تضمن معنى فيه وزيادة بيان أنه إنما يبعثهم في هذا اليوم لإزالة التطفيف الذي قد حصل. قال بعد ذلك جل في علاه: يوم يقوم الناس لرب العالمين. لما وصف اليوم بأنه عظيم في الثانية لم يذكر له شيء، إنما هو بدل يوم، بدل عن يوم يقوم الناس لرب العالمين، أي هذا اليوم الذي يبعث الناس فيه وهو عظيم، ما هو؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم يقوم الناس لرب العالمين، قيام الناس الإنس والجن كلهم يقومون، المؤمنون والكفار كلهم يقومون. إذن ما الفرق بينهم؟ كلهم يقومون من قبورهم. أول ما يقومون من قبورهم يسألون عن أربعة أشياء. ليش هذه الأسئلة الأربعة؟ التصفية. أنت وين راح تحشر؟ مع من؟ على طول مباشرة. فإذا صفوا فالمتقي مع المتقي، والفاجر مع الفاجر، والكاذب مع الكاذب، والنمام مع النمام، والمغتاب مع المغتاب، والمرابي مع المرابي. لذلك قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين. تأمل هذا الموقف العظيم والمطلع الجسيم. يقوم الناس كلهم، كفار المسلمون كلهم يقومون، وقيام الخلائق من القبور من أسهل ما يكون على ربنا جل وعلا. يقول كن فيكون. خلق آدم بيديه، وخلق ذريته بقوله كن فكان، وكذلك يخلقهم يوم البعث. يوم يقوم الناس لرب العالمين. يقول هذا اليوم الذي هو من أعظم أيام الله عز وجل يمر على المؤمن من ألطف ما يكون ومن أحسن ما يكون، ويمر على الفاجر والكافر والمنافق والفاسق من أسوأ ما يكون. كيف لا يكون هذا اليوم من ألطف ما يكون على المؤمنين، وهو اليوم الذي ينتظرونه حتى يلاقوا ربهم جل في علاه. ثم قال سبحانه: يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كلا لا تظنوا أيها المطففون أنكم تطففون اليوم وتظنون أن لا بعث، ليس الأمر كما تظنون، بل إن البعث قائم. ومما يدل على ذلك أن كتبكم أيها الفجار لفي سجين، محفوظة ما تضيع. كلا أي أيها المطفف، أيها المكذب بالبعث، لا تجعل تكذيبك بالبعث سببا في تطفيفك، فإن كتابك في سجي؟ قال إن كتاب الفجار لفي سجي. إن قلنا معناه إيش؟ حقا أو يقينا. قال إن كتاب الفجار لفي سجي. كتاب الفجار المقصود بالكتاب هنا صحيفة الأعمال. إيش المقصود بالكتاب؟ صحيفة الأعمال. إن كتاب الفجار يعني صحائف الأعمال. والفجار من الفجور وهو عكس الأبرار من البر. والمقصود هنا بكلمة الفجار يدخل فيه الشياطين والكفار والفساق. قال لفي سجين أي بلا شك هذه الأعمال هذه الصحائف محفوظة في سجين. لفي سجين ومعنى سجين سجين مأخوذة من السجن مأخوذة من السجن. تأملوا حروفها سجين من السجن أي المكان الذي هو ضيق جدا وفيه جميع صحائف أعمال الفجار وهو في أسفل السافلين كما ذكره المفسرون في أسفل السافلين في المخلوقات. وقال بعض المفسرين إن كتاب الفجار لفي سجين. قال سجين اسم اسم لصحيفة واحدة وفيها أعمال جميع الفجار منسوخة. إذن معناها صحيفة الأعمال التي نسختها الملائكة تنسخ هناك بعد موته تحفظ هناك على هذا القول. ثم يوم القيامة مرة أخرى يعملون منها نسخة أخرى ثم يدفع إليه بشماله عياذا بالله تبارك وتعالى. وتعدد نسخ صحائف الأعمال أمر غير مستنكر وذلك لتثبيت الحفظ. لكن هذا لم يأتي فيه حديث صحيح أن سجين اسم لصحيفة واحدة لم يأتي فيه حديث صحيح. وجاء عن ابن عباس أنه قال سجين مكان فيه أرواح الفجار مكان فيه أرواح الفجار. فيكون المعنى إن كتاب الفجار لفي سجين أي صحائف أعمالهم في سجين. وإذا كانت صحائف الأعمال في سجين فإن صحائف الأعمال ملازمة للروح فإذا هي مع الأرواح أينما كانت. ثم قال جل وعلا وما أدراك ما سجين. الله أكبر. وما أدراك ما سجين هذا شيء عجيب جدا. فهذا فيه تعظيم وتخويف من السجين. أنت لا تعلم حقيقته ولا ماهيته ولا مكانه ولا مساحته ولا ما فيه. قال عز وجل كتاب مرقوم. لما قال عز وجل وما أدراك ما سجين كلام قاله الله لمن؟ أولا للنبي صلى الله عليه وسلم. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أهل مكة قال وما أدراك ما سجين لا أحد من قريش يستطيع أن يجاوب ولا أحد من العالمين يستطيع أن يجاوب. هذا الدليل على أن هذا القرآن من الله عز وجل. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة لا أحد يستطيع أن يجيب لأن الكلام كلام الله فالله الذي يجيب. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة لا أحد يستطيع أن يجيب إلا الله. لذلك قال الله وما أدراك ما سجين. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما سجين فهذا دليل أن القرآن من الله ما هو من محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء الجواب من الله كتاب مرقوم، هذا دفتر سجل. لذلك يقول العلماء الكتاب هذا السجل، والسجل جاء ذكره أيضا، ولكن هنا جاء السجين اسم لمكان الذي فيه السجل. إذن فيه سجل الذي هو الكتاب، وفي سجين الذي هو مكان الكتاب. قال كتاب يعني دفتر، كتاب مرقوم. ومعنى مرقوم قال العلماء يعني كتب بشيء محكم متقن، يعني كتابة محكمة مرقمة متقنة مضبطة لا يمكن إذابته ولا إزالته ولا زيادة فيه ولا النقصان منه. مرقوم قال بعض المفسرين مختوم، فلا يستطيع أحد أن يفك ختمه، ولا يستطيع أحد أن يزيد فيه ولا أن ينقص منه، لأنه مختوم حفظا وصونا من الإزالة أو من الضياع أو من العبث نقصا وزيادة. ثم قال سبحانه وتعالى، هنا قال شيخنا أورد سؤالا، قال إذا كان السجين اسم للمكان وفسر بمعنى، لفي سجين فسر بمعنى صحيفة الأعمال، فكيف صح المعنى؟ يعني أنتم قلتم كتاب الفجار لفي سجين أي لفي صحيفة أعمال، ثم قلتم سجين اسم للمكان، فكيف صح هذا التفسير؟ فقال رحمه الله هذا الوجه، قال لأجل هذا قال ابن كثير رحمه الله إن هذا ليس هو تفسير السجين، يعني ليس المقصود أن الكتاب بمعنى المكتب، لأن سجين على وزن فعيل فلا يستقيم. فهنا كتاب مرقوم حتى نجعله هو المكتوب، فلا بد أن نقول مكتب مرقوم، إذا أردنا المكان مكتب مرقوم، وضعنا في السجين الصحائف ثم مكتب مرقوم مختوم ما حد يدخله، هذا على وزن الذي يقول إن المقصود بالكتاب المكتب، هذا الذي قاله ابن كثير، قال كتاب بمعنى مكتب، أو أن كتاب يقول مضاف محذوف محل كتاب مرقوم. والأصل في القرآن التقدير ولا عدم التقدير؟ عدم التقدير. الأصل في القرآن عدم التقدير. فإذا كتاب هذا مصدر يأتي بمعنى اسم المكان أو اسم الزمان، فيكون المعنى مكتب مرقوم، وهذا معنى أيضا يستقيم. على كل حال هذه اجتهادات المفسرين، لأنه ليس فيه نص عن رب العالمين ولا عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. فيحتمل أن يكون سجين اسم للمكان الذي فيه صحائف الأعمال، ويحتمل أن يكون سجين اسم لنفس السجلات أو الذي وضعت، يعني سجل أكبر من كتائب الأعمال أو صحف الأعمال. وكتاب مرقوم يحتمل أن المقصود كتاب كل مرقوم بنفسه، ويحتمل أن يكون المقصود هذه الكتب التي للفجار وضعت في سجل واحد ثم ختمت، ويحتمل أن يكون المراد صحائف الأعمال وضع في مكان اسمه سجين ثم أغلق هذا المكان ورقم فأصبح مكتبا مرقوما مختوما بالشمع الأحمر. شمع الأحمر موجود، شمع أحمر هذا عند البلدية طبعا، لكنه مختوم، مختوم كتاب مرقوم. ثم قال عز وجل: ويل يومئذ للمكذبين. الله من هذه الآية العاشرة وما بعدها يعني تخويف أيضا للمكذبين بيوم القيامة والظانين بيوم القيامة من الفجار والمطففين. قال: ويل يومئذ للمكذبين. يومئذ هو نفس اليوم الذي يقوم الناس لرب العالمين، هو نفس اليوم العظيم، هو نفس اليوم يوم البعث. ويل يومئذ للمكذبين. ومر معنا أن المكذبين اسم آخر يصح إطلاقه على المطففين باعتبار لازم. لماذا طففوا؟ لأنهم كانوا مكذبين بيوم القيامة. ثم قال عز وجل: الذين يكذبون بيوم الدين. المطفف الذي يكتال فيأخذ حقه وزائد ويعطي الناس ناقص، والمكذب الذي يكذب بيوم الدين، فمن كذب بيوم الدين فإنه يطفف. قال: الذين يكذبون بيوم الدين. طبعا هنا تفسير عام يدخل فيه كل مكذب بيوم القيامة، سواء كان هذا التكذيب منه على ظن ووهم أو حقيقة وإنكارا وجحودا. ما سبب إنكار الناس ليوم القيامة؟ الاغترار. حسن، مرة معنا الاغترار بالدنيا، يرى أن الناس مكثوا دهورا ولم يحشروا، يظن ما في حشر. لذلك مثلا في آدم عليه الصلاة والسلام وذريته 1000 سنة ما كان فيها أحد ينكر البعث، لأن الزمن الذي مر عليهم قليل. لذلك كل ما تقول لإنسان القيامة يقولك متى على طول. طيب أنت مالك ومتى؟ ألا ترى أن فلان مات؟ إذن موتهم دليل على بعثه، لأنه مات ولم يأخذ جزاءه إن كان محسنا، ومات ولم يأخذ عقابه إن كان مسيا. إذن لابد أن يكون فيه يوم القيامة. ثم قال جل وعلا: وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. من الآية 12 إلى الآية 13 فيها صفات المكذبين. قال: وما يكذب به، ما هنا منافية بمعنى ولا يكذب به، إلا كل معتد أثيم. يقول شيخنا رحمه الله إن هذه فيها صفات المكذبين بطريقة الحصر، بطريقة الحصر، أي كل من كان موصوفا بهذه الصفات فإنه من المكذبين. المعتدي الأثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. هذه 3 صفات إذا وجدت مع أي شخص فتيقن أنه مكذب، وإن قال بلسانه أنه مؤمن بالبعث. قال: وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. ومعنى المعتدي يدخل فيه المطفف، فإنه معتد سواء زاد أو نقص. قال: معتد بأفعاله فلا يراعي الحلال والحرام، أثيم في أقواله. إذن الاعتداء بالأفعال والأثيم بالأقوال. وقال بعض المفسرين: معتد مجاوز الحد. قال: أثيم كثير الذنوب، كثير الذنوب حتى مع نفسه. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إذا تتلى عليه آياتنا، المقصود بها الآيات المتلوة، القرآن، آياتنا الآيات المتلوة القرآن الكريم، قال أساطير الأولين، يعني يقلد من سبقه فيقول إن هذه كلام من سبق يقولون في قيامة في قيامة، ما شفنا القيامة. هذا كثير عند الناس، مطاوع دائم يخوفوننا ما شفنا شيء. طيب أنت تريد أن تتعظ بنفسك؟ السعيد من وعظ بغير، والشقي من وعظ بنفسه. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، إذن معناه في شخص قال هذا الكلام. هذا أذان حقيقي؟ كم باقي؟ طيب قال أساطير الأولين، معناه أن في شخص قال هذا الكلام. من هو الشخص؟ فرد من أفراد قريش، ما يهمنا من هو، المهم أن هناك شخص قال إن البعث من أساطير الأولين، أن هذا القرآن الذي فيه ذكر البعث هذا من كلام أساطير الأولين. لذلك مر في سورة النحل أو ذكره شيخنا في سورة النحل وفي سورة الفرقان أن المراد بالأساطير هي القصص التي يصنعها الناس. نعم. لما قال هذا المستمع لآيات الله عز وجل القرآن إنها من أساطير الأولين، من قصص الأولين، جاء الجواب من الله عز وجل: كلا. وهذا ردع وزجر، يعني ليس الأمر كما تزعمون في القرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى، فإن من تأمل فيه وتأمل في كتب المتقدمين علم البون الشاسع. وأنا دائما أضرب مثال واحد، أقول إن كلام العرب محفوظ قبل الإسلام قبل النبوة، وأشهر محفوظاتهم المعلقات السبع وكلام ملوكهم. قارنوا بين المعلقات السبع، أي معلقة منها، وبين القرآن الكريم، أين الفرق بين هذا الذي يتكلم عن محبوبته بكلام شعري موزون ولا تكاد تفهمه، وبين هذا القرآن الذي أنزل في 1400 سنة قبل والآن أنت تفهمه كأنه أنزل تول؟ ما في مقارنة أصلا. لذلك قال الله: كلا ليس الأمر كما تزعمون بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الران أيها الإخوة هو الصدى، الران هو الصدى. لذلك يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: إن أول علامات فساد القلب وجود الصدى عليه، ثم بعد ذلك إذا تركه ولم يعالجه طبع عليه، أي تغشاه الصدى من كل ناحية فأصبح لا يعرف شيئا لا معروفا ولا منكرا، إنما يتبع الناس. ثم يرتقي قلوب الكفار بعد الطبع ياذن بالله إلى أن يجعل عليها الأقفال، لو تأتي وتقرأ عليه ما تقرأ لن يفتح، يوضع عليه القفل والختم، ختم الله على قلوبه. هذه حال قلوب الكفار عياذا بالله تبارك وتعالى. أما المؤمنون فقال بعض العلماء: إن المؤمن يصيب قلبه الغيم، وهي السكينة والطمأنينة للطاعة. وللمتقين مرتبة أعلى، وهي أن قلوبهم تصاب بالغين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: وإنه ليغان على قلبي. وما معنى الغين؟ هذا سؤال مهم. عرفنا أن قلوب المؤمنين تصاب بالغين، يعني السكينة والطمأنينة. ألا ترون أن الناس إذا جاءهم الحر الشديد تذمروا، إذا جاءهم البرد الشديد تذمروا، إذا جاءهم الغيم استكانوا وتطمنوا، صح؟ هكذا القلب، قلب المؤمن. طيب والغين؟ لا، الغين أمر فوق فوق فوق. نسأل الله جل وعلا يأخذ بأيدينا حتى نصل إلى هذه المرتبة. إنه ليغان على قلبي، معناها كما قال العلماء أن القلب أصبح مثل الصفا، أبيض أملس، أدنى شيء يحس به، أدنى شيء يحس به، لو لحظة ترك ذكر الله حس، لو لحظة وقع منه فلتة حس. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وإنه ليغان على قلبي، أي أحس ولو بشيء يسير لا أؤاخذ عليه، لكن أحس صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك لم لسانه لا يفتر عن ذكر الله، وقلبه لا يغفل عن ذكر الله، وعينه لا تنقطع عن الدمع لله جل وعلا. إذن هذا معنى كلا بل ران، أي قولكم عن القرآن هو أساطير الأولين بسبب ماذا؟ أنكم ما تحسون بلذته ولا بنقاوته ولا ببلاغته ولا بفصاحته ولا بحسن تشريعاته ولا ولا ولا. لماذا؟ ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال عثمان رضي الله عنه: والله لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من القرآن أبدا، ما شبعتم من القرآن أبدا. وأعرف رجلا رحمه الله كان يختم القرآن كل 3 أيام، فدخل عليه عابد آخر من العباد قال: ما تمل من القرآن؟ قال: ويمل من القرآن؟ إذا صفى القلب يصعب على النفس أن يقطع القرآن، إذا صفى القلب، بل ربما يكون أصعب شيء عليه أن يقطع ورده وأن ينقطع عن كلام ربه جل وعلا، كما جاء في ذاك الصحابي الذي كانوا في غزوة من الغزوات فرماه العدو بسهم وهو على الثغر فلم يوقظ صاحبه، ثم أصابه سهم آخر فأوجز في الصلاة وأيقظه، ثم قال: إني كنت في سورة فكرهت أن أقطعها. شيء عجيب يا أخو أن يصل الإيمان إلى هذه المرتبة، فكرهت أن أقطعها، ثم خشيت أن يؤتى المسلمون من قبلي فأوجزت في الصلاة وأيقظتك. إذن يا إخوان، إن الذي يقول عن القرآن أو الذي لا يشبع الذي لا يتلذذ بالقرآن، أنا أقول له: يا أخي خذ قلبك روح راجع الأمراض القلبية، والله ما تجد عندهم دواء. نقول: راجع قلبك واجلس في بيت الله، راجع قلبك بذكر الله، راجع قلبك بطاعة الله حتى يصبح نقيا. قال: ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الله لا يظلم. لماذا جاء الرين؟ لماذا جاء الصدى على قلوبهم؟ بسبب إيش؟ ما كانوا يكسبون. ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي بسبب ران على قلوبهم ما، أي الشيء الذي كانوا يكسبونه هو الذي تسبب في رين قلوبهم، هو الذي تسبب في رين قلوبهم. ثم قال جل وعلا مبينا عياذا بالله تبارك وتعالى سوء مآلهم في ذلك اليوم العظيم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لعلنا نرجع هذا إن شاء الله في السبت القادم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.